كانت جدة على مر القرون من النقاط التي تجلت فيها ثقافة العروبة تحت مظلة الإسلام، وكانت إقليم جذب واستقطاب للناس، وهذا ما سهل للموجات البشرية أن تستمر في الوفود إليها لأغراض شتى، ومنها التجارة وطلب العلم والغزوات والاستيطان والحج إلى آخره. وكان لدى جدة مثل مصر آلية امتصاص هذه الموجات، أو كما أسماها جمال حمدان ميكانيزم التجانس، بحيث استطاعت جدة مثل مصر من قبلها بقدراتها وبقوة الامتصاص الثقافي أن تبتلع وتهضم العناصر الإنسانية الوافدة، وبدلاً من أن يفرض القادمون شخصيتهم حدث العكس، وفرضت جدة شخصيتها ومفاهيمها وثقافة التسامح عليهم، وأصبح الجميع في تجانس ووئام على مر القرون، ولم تشهد أي احتراب داخلي أو صراعات عنيفة بين مكونها البشري، إذ دخل الجميع تحت العباءة الثقافية لهذه المدينة العظيمة في العصور الحديثة. ويجب أن ننظر إلى هذا التجانس الحضاري في الإطار الأكبر، أي ثقافة قبول الاختلاف العرقي والثقافي في المملكة العربية السعودية، والمساواة النظامية والاجتماعية والقانونية بين الأطياف المختلفة في هذا الوطن، حيث حفظ الوطن الذي يتكون من أقاليم مختلفة السمات الثقافية والعرقية لكل مكون، وأعطاها حقها من الاحترام، واجتمع الجميع تحت راية التوحيد والمشروع الحضاري العروبي الإسلامي الذي جاء به الملك عبد العزيز آل سعود. أدركت سلطات الدول الحديثة التي حكمت الحجاز وجدة على وجه الخصوص أهمية الحفاظ على حقوق الجميع في ظل التنوع العرقي الموجود، وصهر ذلك في بوتقة قانونية ونظامية واضحة وملزمة تتشكل منها الدولة. جاءت القوانين لترسيخ مفهوم المواطنة والمساواة لمكونات المجتمع والعناصر كافة والتي تتشكل منها الدولة، ذلك لأن الدول الحديثة المتعاقبة على حكم جدة جاءت إلى مجتمع متحضر يمارس الإدارة الحديثة والحكم من خلال مجلس إدارة منذ القرن العاشر وحكومة دستورية بعد ذلك، وبالتالي فإن ما حدث يعتبر عقداً اجتماعياً دخلت فيه جدة مع الدول المتعاقبة عليها، تنازل فيها أفراد المجتمع عن بعض حرياتهم وبعض حقوقهم مقابل حماية بقية حقوقهم وحرياتهم والحصول على منافع النظام السياسي. وهكذا حافظ المجتمع الجداوي على ثقافته ومكانته متماسكة وقوية عبر الزمان. كانت البداية في منتصف القرن التاسع عشر عندما أدرجت الدولة العثمانية عام 1869 أن جميع رعايا الحجاز مشمولين بالتابعية العثمانية، حيث نصت المادة التاسعة من القانون: يعتبر كل شخص مقيم في الديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك. وأكد الدستور العثماني الصادر في العام 1908 أن كل رعايا السلطنة عثمانيون مهما كان دينهم، وهذه خطوة مهمة للتفريق بين المعتقد وحق المواطنة في دولة الخلافة الإسلامية، وسعي قانوني للمساواة بين الجميع. حدثت انتخابات لاختيار ممثلين من الحجاز للبرلمان على ضوء صدور هذا الدستور أو مجلس المبعوثان، وتم انتخاب قاسم زين العلي رضا عن جدة، وعبد الله سراج عن مكة والطائف، والسيد عبد القادر هاشم عن المدينة المنورة. في مرحلة تالية وبعد الثورة العربية الكبرى تشكلت الحكومة العربية الحجازية برئاسة عبد الله سراج في أكتوبر عام 1916 ومجلس الشيوخ برئاسة محمد صالح شيبي. أعلنت الحكومة العربية الجديدة مجموعة من الأنظمة يعمل بها قلم التابعية في وكالة الخارجية لإصدار تابعيات هاشمية لأهل الحجاز بدلاً من التابعيات العثمانية. استمر هذا الوضع حتى خروج الشريف حسين والمنادات بابنه الشريف علي ملكاً على الحجاز، وأمر الحزب الوطني أن يشكل حكومة دستورية مقرها جدة. كان عبد الله سراج رئيس الوزراء، ونائبه الأمير عبد الله بن محمد، الديوان العالي أحمد السقاف، والوزارات المالية محمد طاهر الدباغ، المواصلات عبد القادر غزاوي، الحربية تحسين باشا الفقير، البحرية عارف باشا الإدلبي، الداخلية محسن بن منصور، الخارجية فؤاد الخطيب، أما نظارة عموم الرسوم محمد الطويل، وهو المشرف على جمارك جدة مصدر الدخل، ونظارة الصحة تولاها سيف الدين البستاني ثم خالد الخطيب، أما بلدية جدة فقد تولاها سليمان قابل وبعده محمد صالح نصيف، ومديرية الأوقاف في العام 1925 تولاها محمد صالح جمجوم، ومديرية البرق والبريد تولاها علي جواد فهمي، ومديرية الأمن تولاها عثمان باشا، والقضاء أسند إلى أحمد القاري. يلاحظ من المسميات للوزارات والمديريات وتوزيع المهام الإدراك التام لإدارة الدولة الحديثة وتوزيع الأعمال والكفاءات الموجودة. وقد استمرت الدولة السعودية في الحفاظ على التنوع الثقافي والعرقي للأقاليم المختلفة حتى الألفية الجديدة وما بعدها. نقتبس مما قاله جمال حمدان في وصفه للعنصر البشري في مصر: إن مصر فرعونية الجد لكن عربية الأب. ويمكن القول إن جدة عربية الجد ولكن سعودية الأب، حيث إن الجذر العروبي واحد ورسخه الحكم السعودي، والتأثيرات الثقافية العميقة التي أحدثها على المكون الإنساني، وأصبح البعد الإسلامي في ثقافة المجتمع يرتكز على الإسلام النصي وليس التدين الشعبي، والتغيرات الجذرية على البعد الحضري. هكذا استمر العنصر البشري وإنسان جدة ليكون العنصر الفعال في إبراز أهمية الموقع والموضع وصناعة الحضارة عبر العصور، وإبراز فرادة جدة وظهور شخصيتها المتميزة. ديناميكية لقيمة الموقع والموضع في جدة. الجغرافيا الشاملة التي يعتمد عليها مفهوم عبقرية المكان يفترض أن نلاحظ الإقليم من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به، وندرس علاقة الموقع والموضع على مسار زمني طويل مع دراسة أثر العوامل البشرية في ذلك لكي نفهم مكانة المكان، وهل يتمتع بالفرادة التي تؤهله أن نطلق عليه صفة عبقرية المكان، أي قدرته على البقاء والنمو والمشاركة في مسار الإنسانية بفعالية. هذه نظرة على ديناميكية قيمة الموقع والموضع عندما يتفاعلان في موقع جدة عبر العصور، لإيضاح أن التوازن بينهما ساهم في إطلاق صفة عبقرية المكان على جدة. اكتسب موقع جدة أهمية كبيرة منذ العصور السحيقة، وذلك لقربه من مصادر المياه العذبة في الأودية المحيطة بجدة، وبصورة خاصة وادي فاطمة. لهذا شهدت جدة الحياة في المراحل الثلاث للعصر الحجري، حيث أثبتت الآثار أنها كانت مستقراً استوطن فيها إنسان العصر الحجري هذه الأودية، ومعبراً إلى مناطق أخرى داخل الجزيرة العربية. مع بداية الدولة الإسلامية قرر الخليفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اختيار جدة لتكون ميناء مكة المكرمة، وبهذا أصبحت البوابة البحرية والبرية لمكة المكرمة، ودخلت في دائرة القداسة التي تتمتع بها مكة باعتبار أن صلاحها من صلاح مكة. كذلك تمتعت بأبعاد روحانية عميقة منذ صدر الإسلام، حيث اعتكف فيها الصحابي عبد الله بن العباس رضي الله عنه، وبها رباط أبو هريرة رضي الله عنه، ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها انطلق الحسين بن علي رضي الله عنه إلى استشهاده في كربلاء، واكتسبت ألقابها وصفاتها الروحانية من نزول أهل العلم بها على مر العصور. تعرض موقع جدة في العصور الحديثة لمتغيرات فرضها التغيير في طرق الملاحة البحرية وتقنية السفن والصراع بين الإمبراطوريات في السيطرة على البحار. هذه العناصر أثرت بالطبع على حجم وأهمية جدة، وكذلك أظهرت عبقرية المكان فيها. في القرن الخامس عشر، وتحديداً في العام 1422، تخطى الناخوذة إبراهيم ميناء عدن هرباً من الضرائب والمكوس، وتوجه إلى ميناء جدة ليبدأ عصراً جديداً من تاريخ المدينة وظهورها كمركز لتجارة إعادة التصدير. في نفس القرن، أدركت دولة المماليك أهمية هذا التحول، وقرر السلطان بيرس باي اعتبار جدة في قلب الاستراتيجية البحرية لدولة المماليك، وبالتالي المصدر الرئيس لدخل المماليك من دخل ميناء جدة من المكوس والضرائب، وأدى الازدهار الذي حدث فيه لأن يغدو ميناء جدة مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة العالمية. وأثبت المقريزي أهمية هذا الميناء ووصفه بأوصاف قوية عندما وصل إلى آفاق عالمية إبان فترة السلطان بيرس باي. وظهر التحدي الرئيس لازدهار موقع جدة مع بداية القرن السادس عشر، بعدما ازدهرت حركة الاستكشافات البرتغالية، حيث اكتشفوا رأس الرجاء الصالح وخرجوا على العالم القديم بأهداف صليبية واقتصادية واضحة، هدفها أن تكون إعادة تصدير بضائع الهند والصين إلى أوروبا من خلال الموانئ التابعة لهم في أوروبا واستخدام الملاحة حول رأس الرجاء الصالح، وتوجهوا نحو إغلاق البحر الأحمر للقضاء على ازدهار جدة والموانئ الأخرى وفرض حصار بحري على جدة. ثم بلغ الأمر ذروته عندما قرر البرتغاليون تدمير جدة ومكة من ورائها، وبالفعل سيروا 4 حملات، وكان عدد الفرسان وحملة السيوف في بعض هذه الحملات أكثر من سكان جدة مجتمعين، وانكسرت الحملات 4، وظهرت سمة مدينة الأولياء على جدة بعد هذه الحملات. وكانت الحملة الأولى عام 1513، والحملة الثانية عام 1515، والحملة الثالثة عام 1517، والحملة الرابعة عام 1520. وفي مرحلة لاحقة قصفت السفن البرتغالية جدة، لكن موقع جدة فرض نفسه، وفي المحصلة النهائية اعترف القادة البرتغاليون بفشلهم في إيقاف التجارة بين الهند وجدة على الرغم من كل ما بذلوه والمجهودات العسكرية. وابتداء من العام 1538 عادت جدة بقوة لتكون هدف المراكب التجارية القادمة من الهند والشرق الأدنى. ومع انهيار النفوذ البرتغالي في البحار استمرت التجارة مع ميناء جدة في النمو في القرنين 17 و18 مع كالوكتا وبومباي وسورات، وظهر ما يعرف بمحور سورات جدة، حيث تنطلق التجارة من الهند وتشمل كل أنواع البضائع من البهارات والبخور والحرير والأقمشة والأحجار الكريمة، ويعاد تصديرها من جدة إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا وإلى شمال أفريقيا، وبراً يعاد التصدير إلى الشام. ووصل الأمر أن محور سورات جدة في القرن الثامن عشر كان يحوي 9 سفن عملاقة تبحر بشكل دوري بين الميناءين، وبهذا استطاعت جدة الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد، وتفرعت منها أبعاد شريانية برية وبحرية تتجه رأسياً وعرضياً في قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات تقريباً، لتصبح في قلب ذلك العالم في موقع حاسم يجمع بين المركزية والتوسط. استمرت هذه الأهمية إلى القرن التاسع عشر، حيث وصلت جدة بموقعها إلى ذروة الأهمية الاقتصادية مع تطور تقنية البواخر وظهور السفن البخارية وازدياد أعداد الحجاج والزائرين وكميات البضائع. وقد وثقت هذا الوضع تقارير القنصلية الفرنسية عند خروج جيوش محمد علي باشا من جدة بموجب معاهدة لندن في عام 1814، حيث وصفت حجم تجارة جدة بأن تجارة السويس كلها هي مخزن لتجارة جدة، ولا توجد مدينة إسلامية تضاهيها في تجارتها العالمية وتنظيمها التجاري. في هذا القرن وصفها بوركهارت أن ميناء جدة في الحقيقة هو ميناء مصر والهند والجزيرة العربية مجتمعة. وكان لافتتاح قناة السويس في العام 1859 أثره على طرق الملاحة البحرية، لكن جدة ما لبثت أن استعادت مكانتها، وخاصة أنها بحكم الموقع أصبحت مكاناً مثالياً للتزود بالوقود للسفن الحديثة وتزايد أعداد الحجاج والزوار. وقد ازدادت أهمية خطوط الملاحة في البحر الأحمر في علاقتها الاستراتيجية بالهند، درة التاج البريطاني. لهذا سعت بريطانيا إلى التواجد في جدة، وأعطت الامتياز لشركة الليفانت ثم شركة الهند الشرقية التي وكلت إليها مهمة اختيار القناصل الإنجليز في جدة دعماً للموقف الإنجليزي من الصراعات الاستعمارية في المنطقة وما حولها. وهذا يقودنا إلى التغييرات السياسية عبر العصور الحديثة وتأثيرها على موقع جدة وموضعها. ولقد أدركت الدولة العثمانية منذ بداية سيطرتها على الحجاز أهمية موقع جدة ومكانتها، فأعطتها استقلالية واعتبرتها عاصمة الحجاز من دون منازع اقتصاديا وسياسيا وإداريا، واعتبرت أن جدة سنجقية ترتبط بإسطنبول مباشرة، ويمتد نفوذها إلى مساحات شاسعة من الإقليم، ومسؤولة عن المناطق من شمال المدينة المنورة ومن الجنوب إلى القنفذة. ثم توسعت هذه المناطق ودخلت مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية داخل سنجقية جدة. من البداية تأسس مجلس إدارة لإدارة جدة إبان الحكم العثماني، كما أن محمد علي باشا في حملته على الجزيرة العربية اتخذ من جدة عاصمة له ولقواته العسكرية، وهكذا فعل أبناؤه من بعده من مطلع القرن التاسع عشر حتى غادر بعد تخوف الإنجليز من تأثيره على طرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر المؤدية إلى الهند ومن موقع جدة الاستراتيجي. وقد كان خروجه بعد اتفاقية لندن قبل منتصف القرن، وعادت جدة للعثمانيين الذين أعطوا شيخ الحرم المدني صلاحية إدارة الحامية العسكرية في جدة. هكذا أعلن الشريف حسين الثورة العربية الكبرى في العام 1916، اعتبر أن جدة هي العاصمة لدولته الجديدة، وكانت بحكم الموقع والميناء هي مركز استقبال الإمدادات المدنية والعسكرية البريطانية للشريف، وبها نزلت السفن الحربية والمدافع الميدانية والإمدادات الغذائية، وكانت جدة هي همزة الوصل بين الشريف والإنجليز. خلاصة القول: إن جدة تنفرد بأنها تتوسط الخط البشري والجغرافي في العالم القديم بموقع فريد وبارز لم يتقلص. حتى في فترات بهتانه وضعفه واحتلاله ظلت قيمته الكامنة واضحة وأعطته مكان الصدارة وموضع كان وما زال يستقبل مريديه وتجاره وساكنيه عبر العصور. لم يغلق بابه حتى في أوقات الأزمات، وظل دائماً يحمي من فيه. من هنا ومن هذا العرض أوضح أن موقع جدة بأهميته الاستراتيجية والإنسانية تفاعل مع الجغرافيا والتاريخ والإمبراطوريات، وخرج من بين مخالب الجميع فائزاً بالمعادلة الجغرافية الأصعب التي وضعها جمال حمدان. فقد كانت هذه المكانة المتميزة هي انعكاس لقيمة الموقع ووزن الموضع، موقع خطير يتطلب لتحقيقه وضمانه موضعاً غنياً كفؤاً. عندما اجتمعا ظهرت مكانة جدة كمدينة فريدة مهمة عبر التاريخ، وإن تفرقا وهنت هذه المكانة وضعفت، كما حدث في فترة أحداث فتنة جدة عندما ازدادت قوة الموقع وضعف الموضع لأسباب خارجية. إذن المعادلة الرياضية هي كالتالي: المكانة تساوي الموضع في الموقع، وذلك هو مفتاح فهم الماضي مثلما هو طريق المستقبل. مقارنة بهدف الاستدلال للتطابق بين جدة ومصر على ضوء نسق عبقرية المكان لجمال حمدان. أوجه المقارنة: البعد الحضاري. جدة حضارة مدينة مستمرة من العصور القديمة مع فجوات معرفية كثيرة في تاريخها وضعف التوثيق. مصر حضارة دولة أمة (Nation State) منذ فجر التاريخ مع توثيق كامل للمراحل التاريخية التي عاشتها. أولاً، عناصر الموقع الجغرافي. 1. الأبعاد الجغرافية. جدة ملحق بري لقارة آسيا وجسر بحري لأفريقيا بأربعة أبعاد جغرافية: البعد المتوسطي والبعد الأفريقي والبعد المائي والبعد الآسيوي. مصر جسر بين آسيا وأفريقيا بخمسة أبعاد جغرافية: البعد المتوسطي، البعد الأفريقي، البعد الآسيوي، البعد العربي، البعد النيلي. 2. التوجيه الجغرافي المزدوج. جدة شمالاً إلى الشام وجنوباً إلى اليمن والقرن الأفريقي. مصر شمالاً إلى الشام وجنوباً إلى السودان وحوض نهر النيل. 3. الموقع. جدة تقع في منتصف إقليم الشرق الأوسط بين الشرق والغرب، منتصف البحر الأحمر من ناحية الشاطئ الشرقي. مصر تقع في قلب مثلث القارات، حلقة الوصل بين العالم المتوسطي وبين حوض النيل. 4. الموانئ البحرية. جدة فيها أكبر ميناء تجاري على البحر، يتوسط المسافة تقريباً بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عبر قناة السويس. تعد المسافة التقريبية بين جدة وبعدها المتوسطي حوالي 1260 كيلومتراً. أما المسافة التقريبية لبعدها الأفريقي من جدة إلى خليج عدن 1085 كيلومتراً، ومن جدة إلى القرن الأفريقي 1580 كيلومتراً. إذن فالميناء يتوسط هذه الأبعاد الجغرافية المتعددة ليكون المدخل البحري التجاري الغربي لكامل الجزيرة العربية. مصر يوجد عدد من الموانئ والثغور البحرية لمصر، أهمها ثغور البعد المتوسطي وأهمها الإسكندرية، ويربط بينها وبين جدة الممر المائي المهم البحر الأحمر، والذي تتمتع مصر بأكثر من ميناء عليه. 5. الثغور البرية. جدة نقطة ارتكاز لطرق التجارة البرية من الميناء ونحو عمق الجزيرة العربية، البوابة نحو الأماكن المقدسة. تمسك جدة بطرق التجارة البرية شمالاً وجنوباً نحو اليمن والساحل الإفريقي، وشمالاً نحو الشام والساحل الآسيوي. مصر، سيناء هي من أهم الثغور البرية لمصر، فهي ملازمة لقارة آسيا عبر بوابتها الشمالية الشرقية، والمعابر نحو أفريقيا عديدة، مما جعل مصر دولة معابر وممراً عبر التاريخ. 6. البعد الصحراوي. جدة لها ظهير صحراوي ممتد لصحراء نجد وتهامة بمواردها الغنية. مصر، ظهيرها الصحراوي هو الصحراء الشرقية والصحراء الغربية بمواردها الغنية. ثانياً، عناصر الموضع. 1. البعد الروحاني. جدة، دخلت جدة ضمن دائرة القداسة التي تتمتع بها مكة باعتبارها ضمن الأماكن التي تخدم الحرم وتدافع عنه، وهي في حد ذاتها تطلب للاعتكاف والعبادة والبوابة الطبيعية للحرمين. مصر، قامت حضارة مصر الفرعونية على الروحانيات وشهدت في الأديان السماوية أنها أرض كليم الله موسى عليه السلام وأرض نبي الله يوسف عليه السلام، وهاجر إليها عيسى عليه السلام، ومنها مارية القبطية رضي الله عنها التي تزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتمارس فيها الديانات بسلام على مر العصور. 2. البعد المائي. جدة ملتقى الروافد، حيث تصب فيها الأودية والروافد في طريقها إلى البحر الأحمر. مصر، مصر رئة النيل كزهرة اللوتس ذيلها نوبي، وأوراقها تتفرع من الدلتا وبرعومها الفيوم. 3. البعد العالمي والكوني. جدة مدينة منفتحة على الآخر ومتعددة الثقافات على مر العصور، وطبقت مفاهيم العولمة فعلياً منذ قرون عندما استقبلت الثقافات والأفراد من العالم الإسلامي كله. مصر، امتازت مصر بأنها مجتمع يقبل الآخر حتى لو جاء غازياً محارباً، وساعدها الموقع الجغرافي أن تكون ملتقى القارات والحضارات. 4. البعد السكاني. استقبلت جدة السكان من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وحوت الجميع وفرضت عليهم ثقافتها، وأصبح إنسان جدة منفتحاً بإيجابية على مختلف الثقافات، وهي تشبه مصر في أن لديها آلية التجانس للقادمين إليها. مصر، أدخلت مصر الهجرات الوافدة إليها من مختلف الأعراق، ولديها ما يسمى ميكانيزم التجانس أو امتصاص ضد التدفق، وهو دخول من دون الخروج من مصر، حيث احتوت الجميع داخل عباءتها. 5. السياسة والإدارة. تمتعت جدة بحد أدنى من الاستقلال السياسي عبر القرون، وفي فترة الدولة العثمانية تأسس مجلس إدارة لجدة. في القرن 19 قطعت جدة شوطاً طويلاً في تأسيس منهج واضح لإدارة الولاية، كذلك أساليب الإدارة التجارية لإدارة الميناء، وهذا من دواعي الاستقرار. مصر، دولة أمة وتدار مركزياً من فجر التاريخ، وبها أول أشكال التنظيم البيروقراطي لإدارة الدول. المعادلة الحسابية الجغرافية. مكانة جدة هي المكانة تساوي الموضع في الموقع. برهان المعادلة: إذا ما اجتمع الموضع والموقع في توازن ظهرت مكانة جدة وتفردها، إذا ما تفرقا أو انقلبا وهنت وضعفت، مثل مرحلة أحداث فتنة جدة عندما وهن الموضع وقوي الموقع فحدثت الأحداث الدامية وما تلاها. مصر الموضع أصغر من الموقع يساوي احتلال، الموضع أكبر من الموقع يساوي توسع. برهان المعادلة: إذا ما قوي الموضع الغني بالموارد على حساب الموقع يساوي توسعاً وازدهاراً، وإذا ضعف الموضع على حساب الموقع يساوي احتلالاً وضعفاً. فرادة جدة: كانت جدة عبر التاريخ نقطة التقاء، حيث اتفقت قوى الجغرافيا والاقتصاد وكذلك الاعتقاد والروحانيات من أن تجعل من جدة نقطة التقاء. هي ملتقى الروافد، حيث تصب في جدة المياه القادمة من الجبال شرقها، وتلتقي فيها مصبات ما يقارب من 100 وادي بخلاف مجاري الفروع الصغيرة. هي ملتقى الأفئدة، لأنها ضمن دائرة القداسة التي صنعتها مكة المكرمة، واكتسبت قداستها من الوظيفة التي تؤديها للحاج أو الزائر للحرمين، وأصبحت القلوب تهفو إليها باعتبارها البوابة الطبيعية والوظيفية للحرمين. واعتاد العارفون وأهل الفرق عبر 100 سنين الانتظار في جدة للإعداد الروحي قبل الذهاب إلى مكة. هي ملتقى المعابر، حيث تلتقي في مينائها المسارات البحرية بين البحار المهمة في المنطقة، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ومنهما للمحيطات، وتبدأ منها الطرق البرية إلى عمق الجزيرة العربية من الميناء، والطرق البرية بين اليمن في الجنوب إلى الشام في الشمال وما بينهما. أدى التقاء الروافد والأفئدة والمعابر في جدة إلى وصفها بالتفرد، لهذا اتسمت عبر العصور بالفرادة، وهي نتيجة التوازن بين الموقع والموضع والدور الذي قام به إنسان جدة في ظهور هذه الفرادة. جدة شاغلة الدنيا والناس على مر العصور لم تكن مكاناً عرضياً في مسيرة الإقليم الإنسانية والثقافية، بل كانت علامة بارزة على أكثر من مستوى ومن عدة أوجه. لذا فإن الناس العابرون والحجاج والرحالة وطلبة العلم والتجار إلى آخره، عندما يذكرونها فإنهم يلقبونها بألقاب أقرب إلى أنفسهم وتبلور نظرتهم لها. عند المحبين لها هي جدة المعمورة، ويصفها الشاعر الخزارة العامري أنها القوراء أي الواسعة. عند أهل العلم الشرعي والمتدينين هي كما جاء في كتاب العقيد عبد العزيز دولشتن المقدسة والمحروسة، ويصفها البعض أنها مدينة الأولياء أو مدينة الصالحين لكثرة وجود المقامات فيها وشيوخ الطرق الصوفية، وتسمى مدينة الزوايا لكثرتها مقارنة بمساحتها، وأنها تزار من الدول الأخرى. من ينظرون إليها من الناحية الجمالية يسمونها جدة البهية، وكذلك يطلقون عليها صفة العروس أو عروس البحر الأحمر، ومن الناحية الوظيفية هي بوابة الحرمين. ومنذ مطلع القرن 9 مع افتتاح القنصليات الغربية فيها اكتسبت صفة مدينة القناصل. ومن ناحية طبيعتها فهي أم الرخاء في الشدة، واللغويون يقولون أنها جدة بضم الجيم وتشديد الدال بعدها تاء مربوطة، في حين يقوت الحموي والأنصاري وغيرهما مثل الشيخ حمد الجاسر يقولون بكسر الجيم، وينطقها أهلها بكسر الجيم. هذا الخلاف دفع شاعر جدة الأستاذ أحمد قنديل إلى أن يقول: يا جيم لا جاك البلا أبداً، عيشي على الضم في صدري وأحضاني، لا تقبل الكسر أياً كان قائله، أو تسمع الفتح من كاني ومن ماني. أطلق عليها ابن المجاور صفة الجدة أي أم الأب أو أم الأم، لأن أمنا حواء مدفونة بها، ووجدان صفة الجدة هي الأنسب، وهي كل هذا وأكثر لأهلها وللناس عبر العصور. قدمنا في هذا الفصل نسق عبقرية المكان، ووظفناه لفهم الأبعاد المؤهلة لشخصية جدة ومكانتها عبر العصور، من امتزاج وتفاعل الجغرافيا والتاريخ والإنسان فيها ما أعطاها مكانتها الفريدة.